ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟
أندى العالمين لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنعدد بعضا من الفوائد التي يشتمل عليها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعدما تعجب عمر من سؤال ابن عباس أنه يسأل عن مثل هذه الواقعة التي كان يعلمها تقريبا كل من كان في المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب أزواجه ودخل المشربة شهرا كاملا، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. فهذا الصاحب يقال أنه عتبان بن مالك، ولكن الأصح أنه أوس، اسمه أوس، كان صاحبا لعمر وكان يسكن بجانبه. فيقول عمر بن الخطاب: كنت إذا نزلت أتيته بما نزل من الوحي أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قضى به، المهم يعني أخبار هذا اليوم بالكامل ينقلها عمر إلى صاحبه، ويفعل صاحبه مثلما يفعل عمر، وكل هذا من حرصهم على ألا يفوتهم شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفخ نساؤنا يأخذن من أربي أو من أدب نساء الأنصار. والحقيقة هذا من جميل عادات العرب، أنهم كانوا إذا قالوا شيئا في مثل هذا الموضع اختاروا أحسن الألفاظ. يعني العرب قديما كانت تسمي الصحراء مفازة تأميلا للفوز منها، وهذا وقع في حتى في كلام الصحابة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي حكاه في حواله في غزوة تبوك، لأن كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، فيقول كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا، ومفازا أي الصحراء يعني. وكذلك ورد في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال أحدهما للآخر: اضرب له مثلا ولأمته، فقال: مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون، إلى آخر الحديث. فلفظة المفازة كان العرب يعني يطلقونها على الصحراء. ليه؟ لأن الصحراء إذا لم يعلم المرء دروبها يتوه فيها، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم في فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنام في ظل شجرة ثم قام فلم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، فظل يبحث عنها فلم يجدها، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا الحديث يبين لنا أن المرأة إذا لم يكن عالما بدروب الصحراء يمكن أن يموت. وكذلك في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه مع 30 من الصحابة كانوا في غزاة، وأنهم نزلوا بقوم فطلبوا القرى اللي هو الطعام يعني، فلم يقروهم، فبعد قليل جاء واحد من هؤلاء العرب وقال: إن سيد الحي سليم أي لدغ، إنما قالوا سليم للسلامة من هذه اللدغة، فهل عندكم راق؟ فقام معه أبو سعيد الخدري وقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات ودعا وتفل، فلما يعني أتم ذلك وقام الرجل كأنما انشط من عقال، وأعطوهم 30 شاة، فقالوا لا والله لا نفعل بها شيئا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا في الموضع أيضا أنهم قالوا إن سيد الحي سليم أي لديغ، تأميلا للسلامة من هذه اللدغة. وكذلك في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أحد الذين فقدوا بصرهم، فكان إذا يعني قال لهم الذين فقدوا بصرهم فكان يقول هيا بنا نلحق بهذا البصير أو نزور هذا البصير، مع أن الرجل أعمى. فكذلك كان العرب يعني يلتزمون هذا الأدب في الحوار. وكان محمد بن سيرين يقول لا يقول عنها ضرة اللي هي المرأة الأخرى للرجل الواحد، إنما يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق أختها بشيء. فكان العرب يتأدبون في الألفاظ فلا يسمونها باسمها، بل قد يسمونها بعكس اسمها. فلذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشرع نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، ولم يقل من قلة أدب، مع أن عمر معترض على هذا. فقال عمر رضي الله عنه أن امرأته صخبت عليه مرة فراجعته، قال فأنكرت أن تراجعني، قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فبعض الناس كان يقول لتهجرنه أو لا يهجرونه الليل حتى الصبح، وأمهات المؤمنين يتنزهن عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأمهات المؤمنين كانوا يهجرونه اليوم حتى الليل، ولا يقعن في مثل هذا الذي قاله ذلك الإنسان. قال عمر فأفزعني ذلك، وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ، وفي رواية مسلم أوسم، والوسم والعلامة. يقول ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يريد عائشة بذلك، وكان لقب عائشة الحميراء، والحميراء هي المرأة البيضاء التي يشرب بياضها بدم، وليس بياضا خالصا إنما بياض بدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبها بذلك، كان يقول لها يا حميراء. قال عمر رضي الله عنه وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، تنعل أي تستعد، لأن المرء إذا انتعل فإنه يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا، طالما أنه منتعل أنه يريد أن يمشي يعني. فكانوا يتحدثون أن ملك غسان، وكان اسمه جبلة ابن الأيهم، وكان ملك الروم، كانوا يهددون المدينة. ففي يوم صاحبه جاءه فدق الباب دقا شديدا وقال أثم هو، أو في رواية أخرى أنائم هو، قال ففزعت وخرجت إليه، فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ قال ما هو، أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه في مشربة، وهي مشربة ملحقة بالمسجد، وجعل عليها غلامه رباح حتى لا يدخل عليه أحد إلا بإذنه. فقلت عندما سمعت هذا: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي مشربة له فاعتزل ووضع الغلام على باب المشربة. العلماء يحتجون بمثل هذا أنه يجوز للأمير أحيانا أن يحتجب عن الرعية ببواب، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعله أحيانا. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر جديد، فقال لها: اتق الله يا أمة الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علمت تتبعته وذهبت، فقالت: فلم أجد على بيته حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب عن أحد من أصحابه، إنما كان أحيانا يفعل مثل هذا الحديث. فدخل عمر على حفصة بعدما صلى الفجر فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو معتزل في المشربة. فخرج عمر من عندها وذهب إلى المسجد، فوجد رهطا حول المنبر بعضهم يبكي، إنما يبكون لتكدر خاطره صلى الله عليه وآله وسلم. ولعله لو طلقت واحدة ابنة واحد منهم ما بكى على طلاقها، إنما كانوا يراعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القصوى. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.